تجنب يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومستشهدين بين يديك. وصلنا إلى أدب الأنبياء نحو تفصيله في القرآن الكريم. أول أدب يشير سيد العلامة الطباطبائي في هذه الفقرة هو أدب نبي الله آدم عليه السلام. إذا تذكرون قلنا من قبل بأن الكلام في أدب الأنبياء على نحوين، أدبهم مع في تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى، وأدبهم عليهم السلام في تعاملهم مع الناس. الآن نتكلم عن أدب نبي الله آدم عليه السلام في تعامله مع الله سبحانه وتعالى وفي علاقته بالله سبحانه وتعالى. من أدب الأنبياء عليهم السلام في توجيههم الوجوه إلى ربهم ودعائهم إياه ما حكاه الله سبحانه وتعالى من قول آدم عليه السلام وزوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كلمة قالاها بعدما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله أن يقربا منها، وإنما كان نهي إرشاد ليس بالمغلوين، ولم يعصياه عصيان تكليف، بل كان ذلك منهما مخالفة نصيحة في رعايتهما صلاح حالهما وسعادة حياتهما في الجنة الآمنة من كل شقاء وعناء. وقد قال لهما ربهما في تحذيرهما عن متابعة إبليس: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إلى آخر كلام سيد العلامة. في هذه العبارة سيد العلامة يذكر عدة نقاط. أولا، عندما يقول آدم عليه السلام وزوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يقول هذه أدب من آداب آدم عليه السلام في توجيههم الوجوه إلى ربهم، يعني توجيه الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربهم: ربنا ظلمنا. كيف نتوجه؟ ندعو الله سبحانه وتعالى، نلجأ لله سبحانه وتعالى. باب من أبواب الرجوع لله سبحانه وتعالى يفتحه لنا آدم عليه السلام ودعائهم إياه. كيف ندعو الله سبحانه وتعالى؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه متى صدرت عن آدم؟ الآن نريد أن نتأدى بأدب آدم عليه السلام. متى نراعي هذا الأدب؟ يقول كلمة قالها بعدما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله سبحانه وتعالى أن يقربا منها، وكان النهي نهي إرشاد وليس نهيا مولويا. هنا في قصة آدم في عندنا أيضا تفسيرين، في عندنا تفاسير عرفانية وفي عندنا تفاسير ظاهرية، يعني نعتمد فيها على المعنى الظاهري للآيات. هنا السيد العلامة يذكر المعنى الظاهر إلى قصة آدم عليه السلام من الآيات القرآنية. ما هو المقصود من النهي الإرشادي؟ ما الفرق بين النهي الإرشادي والمولوي؟ أتوقع أنه واضح عند أغلبكم أو كلكم أن النهي الإرشادي ما فيه إلزام، هي إرشادات. يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى بأن هذه الجنة اللي أنت فيها الآن يا آدم لا تظمأ فيها ولا تعرى ولا تتعب ولا تحتاج إلى النوم، وإذا أكلت بهذه الشجرة فإنك سوف تتعب وتعرى وتحتاج. هني يعني تظهر عليك احتياجات البدن، سوف تشعر باحتياجات البدن. هني في نقطة مهمة يحتاج أن نلتفتها، أن القرآن لما يقول أنه إذا لم تأكل هذه الشجرة فإنك لا تجوع ولا تعرى ولا تظمأ ولا ترحى، هل إن آدم عليه السلام كان ما عنده هذه الاحتياجات أصلاً، أو كانت موجودة ولكن لم يشعر بها، ما كان يشعر بها، ما كان يدركها؟ يعني قبل أن يأكل من هذه الشجرة آدم عليه السلام لم يكن يدرك احتياجاته، احتياجات بدنه، احتياجاته الإنسانية، الأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك، الحاجة إلى الملبس، ما كان يدركها أو أنها ما كانت موجودة أصلاً، وبأكله من الشجرة وجدت في بدنه. وفي نفس هذه الاحتياجات ظاهر الآيات القرآنية أنه فبدت لهما سوآتهما، يعني أنه بدت لهما، يعني ظهرت، يعني كانت موجودة، ولكن آدم لا يدرك هذه الحاجات، لا يدرك هذه الاحتياجات. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه بأكله من الشجرة ظهرت، أدرك هذه الحاجات. ما فهمت وش كاتبين أخت منى، فلم يأكل من الشجرة الأخرى، ما أدري وش هو. لأن إحنا قاعدين نتكلم عن النهي الإرشادي والمولوي، صح؟ إذا عندما نقول بأن هنا النهي نهي إرشادي، يعني الله سبحانه وتعالى يرشده إلى أن تعيش حياة ملكوتية دون الالتفات إلى مستلزمات الحياة الملكية والحياة الأرضية، بأن تكون لك هذه الاحتياجات، احتياجات البدن، احتياجات الحياة في عالم الموت، العيش في عالم الموت. بمعنى أنه إذا بتاكل من هذه الشجرة أو بغيت تاكل من هذه الشجرة أكل منها، لكن هذه لوازمها. وأنا أملعك من الأكل من هذه الشجرة إذا ما تبغي هذه اللوازم، واضح؟ فالنهي نهي إرشادي، وليس بنهي مولوي. لذلك لم يعصياه عصيان تكليف، بل كان ذلك منهما مخالفة نصيحة في رعايتهما صلاح حالهما، يعني إشفاقا عليهما. الصالح أصلح الأحوال هو أن يبقى آدم لا يجوع ولا يعرى ولا يحتاج، هذه من صلاح الحال. واضح أخوات معنى نهي الإرشاد؟ أن يبقى في الجنة سعادة الحياة في الجنة الآمنة من كل شقاء وعناء. هني الشقاء بمعنى ماذا؟ الشقاء مو في مقابل السعادة الأخروية، نقول شقي أو سعيد في الآخرة أو في يعني في مقاماتها الروحية أو الكمالية، لا، هني السعادة والشقاء بمعنى سعادة يعني إنه ما يحتاج، ما يشعر بالحاجة إلى المأكل والمشرب والملبس والمنكح، ولكن الشقاء أن يعيش هذه الحاجة ويدرك احتياجاته وينشغل في تلبية هذه الاحتياجات. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، هنا تشقى يعني هذه، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى. الآية اللي بعدها تتمت الآيات تبين معنى الشقاء. الشقاء يعني أنت كنت ما تجوع، الآن سوف تجوع، فالشقاء بهذا المعنى، بمعنى العناء، الجوع، العطش، العري، وظهور بقية الاحتياجات الأخرى، إدراك آدم لوجود هذه الاحتياجات عنده. فلما وقعا في المحنة وشملتهما البلية، أي محنة التي وقعوا فيها؟ بالأكل من الشجرة. فابتلوا بإدراك احتياجاتهم. آدم عليه السلام كان في لا يدرك هذه الاحتياجات أصلاً، حتى ينشغل بتأمينها وإشباعها، كان يعيش في غفلة عن هذه الاحتياجات. وأخذت سعادة الحياة يوادعهما وداع ارتحال. سعادة الحياة في الجنة ولم يشتغلا بأنفسهما اشتغال اليائس البائس. ولا الآن لما وقعوا في هذا البلاء مش ما بعدوا شو اسمه، ما أصلا ما تفتح لحظة أنهم أدركوا احتياجاتها، ولكن ما شغلوا بأنفسهم إن خلاص بعد إحنا ما عندنا أمل، إحنا خرجنا من الجنة. فهذا واحد إنه ما يأسوا، ما انشغلوا بأنفسهم، إنه بعد خلاص تركنا ذاك المقام اللي كنا فيه والراحة والهناء والسعادة اللي كنا فيها، بعد خلاص إحنا ما عاشوا اليأس. شيء ثاني إنه ما انشغلوا حتى بهذه الاحتياجات، منقطعين عن الله سبحانه وتعالى، بل مباشرة ولم يقطع القنوط ما بينهما وبين ربهما من السبب الموصول، بل بادرا إلى الالتجاء بالله الذي إليه أمرهما. ما انشغلوا بهذه المشاعر الجديدة، الشعور بالجوع، الشعور بالعطش. ما احنا يصير لنا هذه الحالات، إن لما يصير عندنا احتياجات مادية ننشغل فيها عن الله سبحانه وتعالى، وحتى لو نروح نطلب من الله، نطلب من الله سبحانه وتعالى ليؤمن هذه الاحتياجات، لا، مباشرة معهم أدركوا احتياجاتهم، وأدرك آدم أدرك حقيقة الإنسانية، وأنه محتاج إلى المأكل والمشرب والمنكح، ما كان يشعر بهذه الحاجات، ومع ذلك لم تشغله هذه الحاجات وهذا النقص عن ذكر الله سبحانه وتعالى. واضح أخوات؟ فعندما يقولون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، فارق بين لما إنسان لا يدرك حاجته ويقول ظلمت نفسي ويرجع لله سبحانه وتعالى، وبين إنسان ممتلئ بالاحتياجات ومع ذلك يقول ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني لأكون من الخاسرين. يعني آدم عليه السلام بهبوطه إلى الأرض حصل على كمال آخر ما كان موجود عنده في الجنة. هذا معنى الاستخلاف أخوات، لأن يعني الآية التي تتكلم عن الاستخلاف سورة البقرة، اللي جعلهم في الأرض خليفة، يعني انطلاقة الخلافة من الأرض. استخلاف آدم ما كان في الجنة، آدم في الجنة ليس خليفة الله، انطلاقة الاستخلاف في الأرض. فيتوقع أنه إذا كانت انطلاقة الاستخلاف من الأرض، يعني يتوقع أن آدم في الأرض وصل إلى مستوى من الكمال بحيث يكون خليفة الله. هذا المستوى من الكمال لم يكن عند آدم وهو في الجنة. ما هو هذا المستوى من الكمال؟ هو شعوره بأنه عبد لله سبحانه وتعالى. مثل إنسان يحس بأنه عبد لله لما يشعر بالنقص، لما يعيش النقص، ويشعر بأنه متعلق تمام التعلق بالله سبحانه وتعالى. لما يعيش النقص ولا يأخذ هذا النقص، لا يتقيد بالنقص، ولما يكون النقص انطلاقا لإدراك أن الله سبحانه وتعالى هو من يشبع هذه الاحتياجات، هو من، لذلك حتى يمكن ذكرناها من قبل، لقاء الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام عندما خرج مع زوجته ومع مجموعة من الغنم و راجع إلى هداية قومه بعد ما ترك نبي الله شعيب، وتاهوا في الصحراء، وكانت يعني الجو بارد وأمطار، وروايات تنقلها شكل كان الجو، وصحراء مظلمة، وزوجته حامل. فرأى نور نار، قال لعلي أذهب آتي بقبس على الأقل يدل الطريق. بعض المفسرين يقولون الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يتجلى لموسى عليه السلام تجلى له بحاجته. موسى ماذا يحتاج الآن؟ يحتاج النار حتى يدفئ نفسه، يستدل بها على الطريق، فكانت الحاجة اللي يعيش موسى هي النار. الله سبحانه وتعالى تجلى لموسى بما يحتاجه موسى عليه السلام، ولكن موسى لم ينشغل بهذه الحاجة. نعم هو انطلق حتى لعلي آتي منها بقبس أو شيء، ولكن عندما سمع نداء الله سبحانه وتعالى يا موسى إني أنا الله فاخلعنا عليك، توجه لله سبحانه وتعالى ناسيا كل ناسيا زوجته ومرعاه، وأنه كان ضايع في الصحراء، وأن كل هذه الاحتياجات غفل عنها موسى عليه السلام. هني نفس الشيء بالنسبة إلى نبي آدم عليه السلام. يعلمنا كيف نتوجه، يوجه الوجوه إلى ربهم، كيف يدعو الله سبحانه وتعالى، كيف ندعو الله سبحانه وتعالى. في قمة الشعور بالحاجة والنقص، وللتو تتفتح عنده مدركاته إلى احتياجاته الإنسانية، المأكل والمشرب والمنكح والملبس، ولكنه ينشغل بالرجوع لله سبحانه وتعالى، واللجوء لله سبحانه وتعالى. يقول سيد العلامة هنا: بادروا إلى الالتجاء بالله الذي إليه أمرهما وبيده كل خير، يأملانه لأنفسهما، فأخذا وتعلقا بصفة ربوبيته المشتملة على كل ما يدفع به الشر ويجلب به الخير، فربوا بها الصفة الكريمة هي صفة كريمة يربط العبد بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشر الذي يهددهما بظهور آياته وهو الخسران، كأنهما اشتريا لذة الأكل بطاعة الإرشاد الإلهي، فبان لهما أن سعادتهما قد أشرفت بذلك على الزوال في الحياة، وذكرا حاجتهما إلى ما يدفع هذا الشر عنهما، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي أن خسران الحياة يهددنا وقد أطل بنا وما له من دافع إلى مغفرتك للذنب الصادر عنا وغشيانك إيانا بعد ذلك برحمتك، وهي السعادة لما أن الإنسان بل كل موجود مصنوع يشعر بفطرته المغروزة أن من شأن الأشياء الواقعة في منزل الوجود ومسير البقاء أن تستتم ما يعرضها من النقص والعيب، وأن السبب الجاهر لهذا الكسر هو الله سبحانه وتعالى، فهو من عادة الربوبية. هذا تفسير إلى دعاء آدم عليه السلام. إن شاء الله الدرس القادم بناخذ شرح هذا الدعاء، ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا بشكل مفصل، وبعدها نطبق على كلام السيد العلامة. في سؤال لحد هنا يا أخوات في النقاط اللي مرت علينا بالنسبة إلى النهي المولوي والإرشادي؟ في سؤال أخوات؟ إذا في حد عنده سؤال يرفع اليد. عندكم سؤال زهرة؟ أي تفضلوا. تكلمنا عن إبليس، إحنا مش هي على إذا كذا كأن إبليس تفضل على آدم، ما فهمت مخالفة آدم كان فيها مصلحة للبني البشر، أيضا تكلمنا عن هذا الموضوع. وشو تقصدون يعني؟ مثل ما أشرنا آدم لم يخالف أمرا مولويا، هذا أول شيء. الشيء الثاني أن آدم خلق للأرض، يعني في الأخير هو سوف ينزل للأرض. الشيء الثالث هو أن هني نهي إرشادي، يعني مثل لما أقول مثلا ولدي مقبل على مرحلة، يعني آدم قاعد يتنزل في عالم الوجود، فهو ينتقل من مرحلة إلى مرحلة في عالم الخلق. فلما أقول لولدي شو اسمه هو في مرحلة المراهقة مثلا، إنزين أو لا الطفل الصغير، الطفل الصغير اللي إحنا ندري إنه كل شيء يحطه في بوزه، كل شيء يحطه يبغى يبوقه، أو كل شيء يبغى يلمسه. فأقول لا تلمس هذه الدلة، ولا أدري إنه بيلمسها 90%، 80% أدري إنه بيلمس دلة الشاي، أو ممكن إنه يخترق، أو ممكن إنه إنزين، أو إنه يحط يده في الكهرباء، أدري إنه كل حاجة يلمسها. هو عمره الشكل هذا، العمر هذا، مقتضياته هذه المرحلة العمرية، هذه مقتضياتها. ولما أقول لا تسوي هالشكل ترى نتائجها تحترق، نتائجها كذا، نتائجها كذا، وهو يروح يسوي. أقول كيف أنت سويت هذه؟ نهي إرشادي، نهي إرشادي لأن مقتضيات المرحلة اللي هو فيها. ليش نهيته؟ لأن أدري إنه سوف يقع في هذه، فأنا أبين له لوازم هذه المرحلة. نفس الشيء بالنسبة لآدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى عندما يبين له بأن إلا تاكل هذه الشجرة، لأن إذا أكلت منها سوف تجوع، سوف تعرى، سوف كذا، وفي الأخير لا، سوف يجوع وسوف يعرى، بيدخل هذه المرحلة. مو أنه ينهى حتى ما يرتكب هذه، أي طبيعة خلق آدم عليه السلام سوف يصل إلى أن يدرك احتياجاته المادية. واضح؟ فهي مرحلة من مراحل خلق آدم عليه السلام، وليست مخالفة مثل ما إحنا في ذهننا معنى إلى المخالفة يعني. مو المعنى اللي في ذهننا إلى المخالفة. بيّنا لماذا إنها يعني بيان إلى لوازم المرحلة. مثل ما احنا نستخدم هذه الطريقة مع أولادنا، هذا معنى الإرشاد، نهي الإرشاد يعني طرح الإرشادات بطريقة نواهي. واضح أخوات؟ الطبيب لما يرشد المريض، المثال اللي ذكرتين، الطبيب لما يرشد المريض إلى أمور تخليه يمرض، مقرب من جهة، هي نواهي إرشادية، ولكنها أيضا مبعد من جهة أخرى، لأن هني آدم لما يهبط إلى الأرض، هذا ليس لمرض في آدم، بالعكس هذا لكمال في آدم، كمال خلقته هو وصول إلى الأرض كما قلنا من شوي. الخليفة خليفة في الأرض، انطلاقة الخلافة تبدأ من الأرض، لأن كمال احتياجات الخليفة إلى الخلافة يعني مؤهلاته حتى يكون خليفة لا يهبط إلى الأرض، فهبوطه كان هبوط كمال وليس هبوط مرض أو نقص. واضح؟ لذلك من لوازم من آثار أكل آدم من الشجرة أن اصطفاه الله سبحانه وتعالى للنبوة، لو لم يأكل من الشجرة لم يصبح نبي. انتقل إلى مرحلة أخرى، هذه المرحلة أهلته إلى الخلافة والنبوة. واضح؟ الله يعطيكم العافية. سألكم دعاء أخوات، إن شاء الله بعد دقيقتين أو 3 دقائق نحط الصلاة. صلاة جعفر.